الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، هذا برنامجكم ونمارق مصفوفة. عنوان حلقة هذا المساء المبارك: المسك والكافور. وقبل الحديث عنهما نعرف بهما. المسك ضرب من الطيب يستخلص من ضرب من الغزلان، أي من نوع من الغزلان. والكافور نبات ذو رائحة عطرية، وكلاهما أي المسك والكافور ورد في كلام الله عز وجل. ولنبدأ بالحديث عنهما في القرآن، ثم نأتي بالحديث عنهما في السنة، ثم نأتي بالحديث عنهما في كلام العرب وآدابها وتاريخها. أما الحديث عنها في كلام الله عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى قال: ختامه مسك، لما ذكر شراب أهل الجنة قال جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ما معنى ختامه مسك؟ يحتمل معنيين. المعنى الأول أنه جرت العادة أن الشراب يكون كدره في آخره، فلا يكون آخره مثل أوله. فقال الله عز وجل يقول: ختامه مسك، على هذا المعنى أن شراب أهل الجنة عندما يشربونه لا يجدون في آخره كدر كما جرت عادتهم في شراب الدنيا، وإنما يجدون ختام ذلك الشراب مسكا. هذا قول. آخرون نحوا منحا آخر في فهم الآية، قالوا إن المراد الختم الإغلاق، وأن هذا الشراب مغلق مختوم. مختوم بماذا؟ لا بالطين لا بالشمع، مختوم بالمسك، ويبقى مختومة حتى يدخل أهل الجنة الجنة، حتى يأتي هؤلاء الأبرار فيفضون ذلك الختم ويشربون، فلم يسبقهم إلى ذلك الشراب أحد. وقد تحتمل الآية المعنيين، إذ لا تعارض بينهما، أن يكون الشراب مختوما بمسك ثم يكون آخر طعمه مسكا. هذا من معاني قول الله عز وجل في شراب أهل الجنة: ختامه مسك. المسك في الأحاديث النبوية جاء في الجنة نفسها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سأل ابن صياد عن الجنة كالمختبر له، قال: درمكة بيضاء مسك خالص. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت. درمكة الدقيق، إذا كان ناعما أبيض يسمى درمكة، وقيل هو التراب الناعم الدقيق. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم لما قال له الصحابة: حدثنا عن الجنة، قال: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، ملاطها المسك الأذفر. ملاطها أي ما يوضع ما بين اللبن حتى يتماسك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يوضع ما بين اللبن حتى يتماسك يكون مسكا. فهذا ذكر بالمسك. إذن المسك له تعلق قوي كبير جدا بالجنة، أرضها مسك وملاطها مسك، والشراب الذي يشربه أهل الجنة من الأبرار ختامه مسك. كذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يكلم عبد في سبيل الله، أي لا يجرح، والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا يأتي يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم والريح ريح مسك. هذا تعلق آخر للأحوال الأخروية بالمسك. فهذا فيه دلالة على فضل الشهداء في سبيل الله، ولا ريب أن الله عز وجل رفع مقام الشهداء في سبيله. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وما جاء في الحديث الشريفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تزكية الشهداء شهيرة جدا. لكن العبرة بأن يكون ذلك المجاهد أراد بجهاده إعلاء كلمة الله، وأن يكون ذلك الجهاد جهادا شرعيا توافرت فيه شروط ذلك الجهاد الشرعي. فقال صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة جرحه أي كلمه يدمى، أي جرحه اللون لون دم أي أحمر، والريح ريح مسك. وقد قال العلماء في شرح الحديث أن هذا شاهد على صدق نيته وعلى فضله، لأجل ذلك يحشر بمثل هذه الطريقة. وهذه تزكية عظيمة لهم، ينالها مثلهم من كان قد مات وهو محرم. فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا. هذا ما يتعلق بالمسك في قضايا الآخرة. في قضايا الدنيا الصيام ركن عظيم من أركان الدين كما في حديث ابن عمر، والله تعبدنا بصيام شهر رمضان، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض ما يتعلق بفضيلة الصوم، فقال عليه السلام: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. فانظر الآن تعلق المسك ببعض العبادات، ومن أعظمها عبادة الصيام. كذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحث الأمة على اختيار القرناء، وعلى أن الإنسان ينبغي عليه أن يتوخى على خيار فيأنس إليهم ويغدو ويروح معهم، قال عليه السلام: إنما مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ومثل الجليس السيء كنافخ الكير، إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. نتكلم عن الأول، هذا الذي يعنينا في المقام. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح ببائع أو حامل المسك، وذكر أمورا ثلاثة: إما أن يحذيك، أي إما أن يهبك، يستحي منك، يعرفك، يستحي أن يتطيب ويتركك، يستحي أن يراك ترى الطيب ولا تأخذ منه شيئا، فأنت بذلك قد انتفعت، وإما أن تأتيك الرغبة أن تشتري تبتاع منه، وإما على الأقل مكان مثل هذا لا بد أن تشيع فيه الريحة الطيبة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. موضع الشاهد في الحديث قضية المسك، والعرب حتى في أقوالها في كلامها في حكمها في أمثالها تبين فضل القرين، وتحذر من القرين السيء، وتبين أن الإنسان تبع لمن يقارنه، وهذا أمر شهير ذائع في كلامهم في أقوالهم في حكمهم كما بينت: إن القرين بالمقارن يقتدي. وما زال الناس يحث بعضهم بعضا على اختيار الصاحب الصالح، لكن الذي يعنينا لفظ المسك في حديثه صلوات الله وسلامه عليه. فهذه آيات وأحاديث جاء فيها ذكر المسك. نأتي للكافور. قلنا إن الكافور نبت ذو رائحة عطرية، الله عز وجل قال: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. بعض أهل العلم يقول الكافور نفسه لا يشرب، لكن المراد أنه يمزج حتى تكون رائحته غلبت عليها، أي الماء رائحة الكافور. فذكره الله عز وجل في نعيم أهل الجنة، والله لا يثني إلا على عظيم، وقد والله هنا يقرب الجنة إلى أوليائه. وقد قال العلماء، وهذه كلمة جامعة مانعة: إن الله سمى ما عنده بما عندنا حتى تهتدي إليه القلوب، إن الله سمى ما عنده بما عندنا حتى تهتدي إليه القلوب، وهذه مفردة جامعة مانعة حسنة في تقريب مثل هذه الأمور. كما جاء المسك في السنة، جاء الكافور في خبره صلى الله عليه وسلم، فقد روت أم عطية رضي الله عنها وأرضاها وهي تحدث على أنه أوكل إليها وإلى بعض النساء غسل إحدى بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرت أن النبي عليه السلام أرشدهن إلى كيفية الغسل، فقال لهن: واجعلن في الآخرة كافورة، أي في آخر غسلة، واجعلن في الآخرة كافورة. إذن يستحب أننا إذا أردنا أن نغسل ميتا ذكرا كان أو أنثى أن نجعل في ذلك الماء الذي نغسل به على الأقل في آخره كافورة، لكن يستثنى من ذلك أنه إذا كان ذلك الميت ممن أهل بحج أو عمرة، بمعنى إذا كان محرما، لأن الإحرام يمنع الطيب، فإن من محظورات الإحرام الطيب، فإذا أردنا أن نغسل ميتا قد دخل في الإحرام ولم يتحلل من عمرته أو من حجه بعد، فإننا نتجنب أن نضع طيبا في الماء الذي نغسله به، كما أننا لا نخمر رأسه كذلك لا نطيبه، يبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. فهذا الاستثناء يخصص عموم إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية يوم أن قال لها: واجعلن في الآخرة كافورا وهن يغسلن إحدى بناته صلوات الله وسلامه عليه. هذا المسك والكافور أيها المبارك في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نأتي الآن لما لفظ ومفردة المسك أو الكافور في كلام العرب. المتنبي بالغ كثيرا في مدح سيف الدولة، وكل ذلك رجاء نعمة نصيبها، مما قاله في مدح سيف الدولة يعزيه في إحدى قريباته، قال كلاما كثيرا لكن من تلك القصيدة قال: ومن لم يعشق الدنيا قديما ولكن لا سبيل إلى الوصال، فحظك من حبيب في حياة نصيبك من خيالي في منام من خيالي، إلى أن قال، وهذا موضع الشاهد، قال: فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فإن تفق الأنام، يخاطب سيف الدولة، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. فكما أن المسك هو بعض دم الغزال ويفوق ما بقي من دم الغزال، فأنت يا سيف الدولة، وهذا قصد المتنبي، وإن كنت من جملة الناس، من جملة الأنام، إلا أنك فقتهم رغم أنك واحد منهم، كما أن المسك يفوق دم الغزال وهو أصلا من جنسه. وهذا معنى ربما سبق إليه المتنبي، كما دل عليه قول صاحب الرسالة الحاتمية في قضية سرقات المتنبي في المعنى، لكن المتنبي أعطي قدرة على سبك تلك المعاني. وهل المعاني مطروحة في الطريق كما يقول الجاحظ، أو أن الأمر يمكن أن يكون سرقة حقا من المتنبي، هذا ليس المقام مقام تفصيله، لكن المقصود لفظ المسك في خطاب أو في قصائد المتنبي. المعتمد ابن عباد هو أحد آخر ملوك الطوائف في إشبيلية وقرطبة، وكان منعما باذخا، وأكرم زوجته وبناته أكثر من مرة، وأغدق عليهن، حتى إنه ورد أنه لما رغبت زوجته أن تطأ ما يطأه الناس من الطين، خلط لها المسك والكافور وغير ذلك مما يعجن، ثم وضعها لها في حديقة قصره، فأخذت تلك المرأة وهي زوجة الحاكم مع بناتها يطأن على المسك، يطأن على الكافور، ويعشن في حياة باذخة، إن صح هذا نقل بعينه أو المراد المعنى العام لحياة القصور. ثم جاءه المرابطون ونزعوه ملكه ووضع في سجن أغمات، وتفرقت أسرته بعده، ومن ذا الذي يعز لا يتغير والدنيا لا تدوم على حال. ثم أذن لبناته وزوجته أن يزرنه في يوم العيد، فدخلنا عليه في يوم العيد في أطمار بالية، وبعضهن كن حافيات، فلما رأهن رق لهن وتذكر أياما قد مضت، وكان قد أعطي حظا من الشعر، فقال: فيما مضى كنت في الأعياد مأسوما، فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزن للناس ما يملكن قطميرا، يطأن في الطين والأقدام حافية، كأنها لم تطأ مسكا وكافورا، من بات بعدك في ملك يسر به، فإنما بات في الأحلام مغرورا. الآن نأتي للأبيات. يقول عن نفسه، يخاطب نفسه يعزيها: فيما مضى، أي في سالف أيامك وأيام ملكك، فيما مضى كنت في الأعياد مسرورا، أي تمر عليك الأعياد وأنت في الذروة من السرور، فساءك العيد في أغمات مأسورة، أغمات البلدة التي سجن فيها، فأنت بالأمس كنت مسرورة واليوم أنت مأسورة، وشتان ما بين السرور والأسر، بل لا يجتمع مع الأسر سرور، فساءك العيد في أغمات مأسورة، ترى بناتك في الأطمار جائعة، وفي رواية: ترى بناتك في الأطمار حافية أقدامهن محاسيرة، هنا قال: ترى بناتك في الأطمار جائعة يغزن للناس ما يملكن قطميرة، يعني اضطررنا إلى صنعة في اليد حتى يدخل عليهن مال يقتتن منه، يغزن للناس ما يملكن قطميرة، والقطمير كناية عن القلة، يطأن في الطين والأقدام حافية. لو أنهن وطأن على الطين وهن منتعلات لكان الأمر وهوا، لكن يطأن في الطين والأقدام حافية. ثم ذكر ما قد سلف، قال: كأنها، أي تلك الأقدام التي تطأ اليوم في الطين، كأنها لم تطأ من قبل مسكا وكافورا، تذكر الأيام الباذخة التي كان يعيشها، وكيف كان هؤلاء النسوة يطأن على المسك والكافور. ثم بيّن أن هذا حال الدنيا، وأن العاقل لا يغتر بها ولا يستند إليها ولا يعول عليها. قال: من عاش بعدك في ملك يسر به، أي ظن أن هذا الملك لا يمكن أن لا يزول وجزم أنه لن يذهب فيما مضى، قال: من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات في الأحلام مغرورا، أي لابد أن يعلم الإنسان ذلك. نقول: نعلم أن الله يقول: وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقد قالت قبل ذلك بنت واحد المناذرة بعد أن تغير حالهم وذهب ملكهم، قالت أبياتا في هذا المعنى: فبينا نسوس الناس والأمر أمرنا، أصبحنا فيهم سوقة نتنصف، أي نطلب من ينصفنا. لكن من قدر له أن يعطيه الله نعمة فليعلم أن بقاءها مرهون بشكرها، وشكر النعمة يختلف بحال تلك النعمة وحال صاحب النعمة التي أعطاه الله عز وجل إياها. قوام الملك والممالك العدل، وقوام الغنى الإنفاق في سبيل الله والرحمة بالناس، وكل شيء له قوام يبقى عليه، وكل شيء له طرائق في شكره. أوزعني الله وإياكم أن نشكر نعمته، وجنبنا الله وإياكم طرائق معصيته. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، وعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.